بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في هاتين الآيتين من سورة الحجرات يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن حكم من الأحكام، وهو أمر الاقتتال بين المؤمنين. ما الذي يتعين على المؤمنين أن يصنعوا؟ إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، حصل بين طائفتين شجار، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اقتتال المؤمنين، أن يقتتل المؤمن مع أخيه قاتله، قال: قتال أو سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب المؤمن أو المسلم فسوق، إنسان يسب المسلم، يشتمه، يعيره، يتكلم عن عيب من عيوبه، هذا يسبه، قبحه، إذا فعل ذلك هذا فاسق، هذا فاسق. سباب المسلم فسوق، قتال المسلم يريد أن يقاتله يقع عليه السبي، هذا من خصال الكفر. تحذير المؤمنين أن يقتتلوا، أن يصل الأمر بينهم في التشاجر إلى أن يرفع السيوف بعضهم على بعض. طيب لو حدث هذا الشيء، ما الباقي على ما الواجب على باقي المؤمنين؟ قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما، إذا هذا الفرض الواجب على باقي المسلمين، هم يحوشوا الطائفتين، يمنعوا الطائفتين من الاقتتال، ويصالح بين الفريقين، المصالحة بين الفريقين. ضروري إذا اقتتلت فئتان كل واحدة عند نفسها محقة، والحقيقة أنها تكون واحدة محقة والأخرى مفصلة، واحد ظالم والثاني مظلوم. إذا المؤمنون يصلحون بين إخوانهم، ثم ينظرون من صاحب الحق فيعطى حقه، من الظالم فيقض عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أن تأخذ على يده، مظلوما أن تعينه في أن يأخذ حقه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف تعبير وجمال تعبير القرآن، قال اقتتلوا وقال بينهم، وقال بينهم إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال كل طائفة يتحزب لها من معها، صارت عركة بين مجموعة ومجموعة، كل واحد يضرب ويأخذ من هنا، اقتتلوا إلى صيغة الجمع. فإذا كان الأمر على ذلك فأصلحوا بينهما، بينهما في وقت الصلح يجي واحد من دول واحد من دول، يبقى الكلام واحد مع واحد، فقال بينهما، بينهما يتميزون من حاز هذا ومن حاز هذا، فيقوم التعبير القرآني العظيم. وقت المشاجرة اقتتلوا جمع مع جمع، هذا والجماعة. إذا كانوا في حال الصلح يبقى يتكلم من كل طائفة واحد، فبقوا اثنين، إن هذه الطائفة واحد فقال أصلحوا بينهم، يعني بين الطائفتين الآن في مفيش علاج، الآن في مصالحة، فهي بين اثنين، بين طائفتين. قال فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذه الآية نزلت في أسباب حصلت، إن الدولة الإسلامية فيها كل إنسان، فيها إنسان محق، فيها إنسان مبطل، فيها إنسان مظلوم، فيها إنسان ظالم، فيها من كل الأنواع من الناس. فنزل الحكم الشرعي ليبين إذا حصل هذا الشيء بين المؤمنين، وقد حصل بينهم ذلك. قد يكون سبب الاقتتال إنسان منافق، سبب الاقتتال إنسان منافق، والذي يقاتل دفاعا عن هذا لا يعرف أنه منافق، أو يعرف أنه منافق بس ما خرجش عن الدين، أو أنه تأخذه العصبية إن ده من قبيلتي فينحاز له، فيكون هذا المقاتل مخطئا، ولكن صاحب المشكلة كان منافقا، ولكن هذا الذي يقاتل عنه كان من المؤمنين وأخطأ في هذا الشيء. زي هذه القصة اللي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، قيل له: لو أتيت عبد الله بن أبي، عبد الله ابن أبي ابن سلول ده زعيم المنافقين في المدينة لعنة الله عليه وعلى أمثاله من المنافقين والكفار. فهذا الرجل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت به، هذا الرجل كان سيد الخزرج. الخزرج إحدى القبيلتين الكبيرتين في الأنصار، الأوس والخزرج. الخزرج كان فيهم سعد بن عبادة سيد هذه القبيلة، وكان فيهم من كبراء هذه القبيلة هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، بل كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كاد يكون سيدا على الجميع، على كل أهل المدينة كادوا يتولونه، اسمعوا له كاد عشان يبقى هو الملك على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق بها إبراز إن إزاي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضيع علي رياسة لكل شيء، لذلك لم يقبل الإسلام أبدا إلا في الظاهر فقط، أما في باطنه فكان يكيد للإسلام لغاية آخر حياته لعنة الله عليه، كان يكيد للإسلام والمسلمين ويكيد للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف له وكان يعني ينظر وراءه ناس مش عايز ينفر من وراءه، ولكن هذا الرجل ما كان ينفع معه أبدا، لا رحمة ولا حلم ولا شيء، لا ينفع معه إلا النار والعياذ بالله لعنة الله عليه وساقع إليه سوقا وهو أمثاله. هذا الإنسان من الخزرج، وأنس بن مالك خزرجي أيضا من هذه القبيلة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنس لو أتيت هذا الرجل لو أتيت كان يبلغه رسالة عن بعض الخزرجيين من الأنصار، لو إنك أتيت لهذا الرجل يعني تدعوه وتكلمه يمكن البرئ ويدخل في هذا الدين فينتفع هو. وكان ابن هذا الرجل رجلا مؤمنا تقيا، وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله الأب كان منافقا مجرما، ابنه كان مؤمنا تقيا رضي الله عنه. فلما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يمكن ينفع معه، ركب حماره صلوات الله وسلامه عليه وتوجه إلى هذا الرجل. انطلق المسلمون يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم رايحين يمكن ينفع الرجل ده يدخل في دين الله عز وجل، يكون يصلح إيمانه يصلح إسلامه. المدينة أرض سبيخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عنا، ما لحقش النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه أو يدعوه، فهذا الكافر المنافق المجرم أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مش يروح مش عايز أسمع منك، إليك عنا اذهب عنا اذهب عنا ليه اذهب عنا؟ هذا لا يريد أن يقبل ولا يريد أن يسمع الإسلام ولا يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو لسان حاله أنت خدت مني رئاسة المدينة وجاي تكلمني الآن، لا مش عايز إيش طب والعذر إليك عني ليه أمشي بعيد عنك؟ يقول فوالله لقد آذاني نتن حمارك، الحمار طبعا ما يقدرش يقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كان أطيب خلق الله عز وجل رائحة، كانوا يأخذون من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يطيبون به طيبه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قال ذلك كذبه الجميع كلهم أنت إنسان كذاب. طيب الحمار ما الناس جايين ومشين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنا الآن اللي أزك هذا الشيء؟ ما كلكم تركبون الحمير اشمعنا؟ لا هو بس يتلكك على حاجة يعني مش عايز يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يعمل حكاية، امشي عني آذاني ريح حمارك. فتغيظ من مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب رائحة منك، فصدق رضي الله عنه. هذا منافق منتن الريح لعنة الله عليه وعلى أمثاله، نتنه في كلامه ونتنه يظهر للناس يوم القيامة لأهل النار ينتن عليه مكانهم لعنة الله عليه وجزاه من يستحقه. فلما قالوا ذلك له شتموه أن تحزب ناس له، ما هي المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فريقين الأوس والخزرج، فألف الله عز وجل القلوب بالإسلام وألف بالنبي صلى الله عليه فاجتمع الجميع. لكن الجاهلية قد يكون لها رواسب في القلوب، لها رواسب في القلوب، فكل ما يحصل هذا يروح هب الفريقين يقول يعملوا حاجة، التانيين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر شوف أنت عايزنا نعمل إيه، التانيين تقوم تسور فيهم نعرة الجاهلية يقول أمركم بأمره وأنتوا كنتوا تقدروا تعملوا لنا حاجة ده إحنا كنا في يقوموا يركبوا بعض مرة ثانية. نعرة الجاهلية كلما تطفأ كلما يصيرها إنسان كهذا الكلب عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذاه في دينه صلى الله عليه وسلم عليه بما يقول عليه في بيته في نسائه صلى الله عليه وسلم عليه في المؤمنين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرب المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم ويفسد بينهم ويلقي في قلوب هؤلاء الخوف من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معك وكذا، وبعد ما يوصل لأحد وتستيقن أن الكفار جايين يقوم ياخد ثلث الجيش ويمشي ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يخزن النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق لا أمان له أبدا، لا أمان له أبدا، يظل يكيد. لا تأمن لمنافق أبدا، عدوك عدو دينك، من عاد دينك فلا تأمنه. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول هذا المجرم الذي كان سبب هذه المعركة اللي حصلت، فسار له ناس من قومه ازاي تقولوا على سيد القبيلة إن الحمار أحسن منه، وصدقوا فيما قالوا إن حمار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه من كل أمثال لعنة الله عليهم. فكان بينهم حرب بالجريد وبالأيدي والنعال، يعني هو عمل عملته وقام المسلمون يقتتلون بعضهم مع بعض. دول دفعوا عن عبد الله بن أبي بن سلول، ودول دفعوا عمن شتمه وقال له حمار النبي صلى الله عليه وسلم أحسن رائحة أو أطيب ريحا منك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم لغاية مفك الاشتباك بينهم، ونزلت هذه الآية. نزلت هذه الآية بهذا سبب من الأسباب. سبب آخر مما ذكروه في هذه الآية أن رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق من الحقوق. رجلان من الأنصار، هذا له حق عند هذا، الذي يقول لي الحق عند الآخر له قبيلة كبيرة وعشيرة كبيرة، هذا الآخر قبيلة بتاعته أقل. صاحب الحق بزعمه إنه هات الحق اللي أنا عايزه منك، لي عندك كذا. فالآخر قال له نتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا ما تتحاكمش، هاخد حقي بالعافية. اتكلم قبيلته، قبيلته كبيرة، قاموا يضربون بعض، يضرب هذا ياخد حقه بالعافية، يضرب بعضهم بعضا. فنزلت الآية في ذلك أيضا. سبب ثالث في رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار كان يقال له أم زيد، كانت تحت رجل من غير الأنصار. هذه المرأة من الأنصار متزوجة من إنسان من غير الأنصار، فخاصمت مع زوجها، حصل بينها وبين زوجها كلام وخصوم. أرادت أن تزور قومها، منعها زوجها، لا ما تزوريش قومك، فحبسها، حبسها زوجها حتى لا تزور قومها، ودعا لها في علية، معنى غرفة عالية، وقفل عليها بحيث ما تنزلش وما تروحش لأهلها. فلما منعها من ذلك فمنع أهلها أيضا أن يأتوا إليها، هنا أطعها عن أهلها وأرفع. المرأة استغاثت بأهلها، فدوم أهلها خلوها بالعافية، نزلوها وذهبوا بها. تغيظ له قومه فراحوا، حصل عركة بين الفريقين، فنزلت الآية في كل هذه الأسباب، إنه مشاجرات حصلت بينهم، فنزلت الآية تبين ما الذي ينبغي في ذلك. قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يبقى تبدأ بالصلح بين الاثنين، تهدئ الثائرة وتنظر من صاحب الحق تعطيه حقه من الآخر. طيب إذا رفض هذا الصلح وفئة منهما بغت على الفئة الأخرى، هذه تسمى بالفئة الباغية، يبقى لا تترك، مش عشانهم أقوياء يتركون، ولكن يؤخذ الحق منهم ويوقف معهم وقفة شديدة. فقل إن بغت إحداهم على الأخرى توجهوا بالقتال لهذه الفئة الباغية التي لا تريد أن تنصاع إلى النصيحة وإلى المصالحة وإلى التحاكم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقاتل التي تبغي تظلم ترتفع وترفض أن تتصالح وترفض الحكم الشرعي لهذا الشيء. قال فقاتل التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى ترجع إلى الحق، حتى ترجع إلى رشدها، حتى تقبل أن تتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قاتلتم هذه حتى سكتت وقبلت أن تتحاكم، الآن أحكموا بينها. قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، التشديد في ذلك، يعني أنتم قاتلتم هذه الطائفة، مش معنى أنكم قاتلتم الطائفة الباغية وبعدين سكت وردتم الآن تقول لهم لا أنتم ظلم وأنتم كذا والآن حنيجوا عليكم أنتم، هذا ليس من أحكام الإسلام. أحكام الإسلام الأحكام التي كلها عدالة وكلها حق، الحكم بالعدل بين الخلق. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مش كون بينك وبين فلان خصومة تقوم تيجي عليه، مش كون فلان اشتكى لك الأول يبقى هو المحق. وكثير من الناس في صلحهم بين الناس طال العدد في إصلاحهم، الإنسان يذهب لواحد من هؤلاء الكبار إن فلان عمل فيه وخلى فيه يبقى معه على التاني من غير ما يسمع من الآخر، وقد يكون الآخر مظلوم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم لو ظهر لكم ظلم ظلما بينا بأن بغت إحداهما قتلوها،
قاتلوا التي تبغي. طيب قتلتموها حتى كفت عن بغيها وسكتت وارتضت بحكم الله، الآن احكموا بينهما بالعدل بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأقسطوا واعدلوا بين المؤمنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الذين يحكمون بالعدل بين الناس. العلماء يقولون لا تخلو فئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتل على سبيل بغي منهما طائفة بغية وطائفة بغية، هؤلاء ظلموا وهؤلاء ظلموا يضربوا بعض، وأيضا يسكت الطائفتان ويصلح بينهما ويكف عن ظلمهم. هنا ثم نقول ما دي ظلمة وظلمة وتخليه يروح بداهية كلهم وخلاص، الأمر ليس على هذا الأمر، ليس كذلك. لو دي طائفة بغية ودي طائفة بغية أثناء الاقتتال، الاقتتال إزعاج للمسلمين بفرض أن ما حدش يصدم المسلمين، كيف وهذه ترمي هذه وهذه ترمي هذه، يمنعون الناس عن أشغالهم عن أعمالهم، يمنعون الناس من الأمن والأمان، يقتل بعضهم بعضا، يتظلم ناس كثير في النص ما لهمش في هذا الشيء. يبقى هنا لا، إذا حصل هذا الشيء لابد من الإصلاح بين الناس حتى وإن كانت طائفتان باغيتان، فيؤخذ على أيدي الاثنين ولا يفكان يشتجران. فيقول العلماء فالواجب أن يمشى بينهما بالصلح، فإن لم يتحاجز ولم يصطلح ما حصلش، ينظر في أمر الاثنين من الباغية، إذا كان الاثنين باغية يقاتل الاثنان حتى يؤدب، إذا كان لا واحدة باغية والأخرى مظلومة يقاتل هذه الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، الفئة الباغية، الفئة الباغية التي تخرج على الإيمان بغير وجه حق، إذا كان أمر المسلمين مجتمعين على كلمة واحدة، على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قائم بأمر الله عز وجل، بينهم أمير واحد إنسان يقوم بهم بذلك، فجاءت طائفة تبغي وتظلم، إذا لابد من رد هذه الطائفة الباغية. وهنا يقول لنا العلماء قد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع عن أداء الزكاة، امتنع اللي هنا قتال مانع الزكاة يسمى بقتال المرتدين، ما كانوش كلهم مرتدين، ما كانوش كلهم مرتدين، كان فيهم من منعوا الزكاة تأولا، هذا مش مرتد، فيهم من منع الزكاة وقال أنا أدفع هذه الزكاة اللي يعجبني، أنت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علينا، أنت مش هتصلي علينا، لا ما أنت من نعطيش الزكاة نخرجها إحنا بما نراه، فمنعوها عن أبي بكر وقالوا نخرجها نحن، فمنهم من منعها بالكلية متأولين، ومنهم من منعها من أبي بكر الصديق، ومنهم من ارتد قال ما فيش حاجة اسمها زكاة، فسمي الجميع المرتدون، وإن كان على التفصيل لا مش كل مرتدين، الذين منعوا الزكاة متأولين مسلمين بغاة، بغاة بغوا على أبي بكر طالما أنه نصبوا السيف وقاتلوا، فقاتل أبي بكر الصديق الجميع، وقال من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة فأمر أبو بكر ألا يتبع مولي منهم، ألا يتبع مولي من أثناء القتال، أبو بكر يعترف أن هؤلاء مسلمون منعوا الزكاة متأولين، الذين منعوا الزكاة مرتدين بمعنى أن ما فيش حاجة اسمها زكاة، هؤلاء يقاتلون ويتبعون حتى يقتلوا، لكن الذين تأولوا في ذلك فكان من أمر أبو بكر الصديق أنهم إذا هربوا ما حدش يجدره، المهم أن هم رجعوا عما هم فيه، أو المهم أن هم غلبوا وقهروا حتى يؤخذ منهم أمر الله عز وجل بعد ذلك، فأمر أن لا يتبع مول ولا يجهز على ذريح، ولم يحل أموالهم، لم يمألش خذوا أموالهم لأنهم ليسوا مرتدين، هم منعوا الزكاة متأولين، أما الذين ارتدوا خلاص تؤخذ أموالهم، هؤلاء مرتدون حتى يعودوا إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الآية يقول لنا العلماء أصل في قتال المسلمين ممنوع الاقتتال بين المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتال المؤمن كفر، قتاله كفر، فلا يجوز للمؤمن أن يقاتل مؤمنا. طيب لو حصل هذا الشيء هل نحكم عليه بأنه كافر؟ لا، لا نحكم، إلا إذا قاتل المسلم على إسلامه، من قتل المسلم وقاتل لكونه مسلما يقاتله هذا كافر، هذا كافر، كل من قاتل مسلما لكونه مسلما هذا كافر، لكن من قاتل مسلما ظلما وعدوانا وبغيا لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، وإنما هذا يوصف بأنه من أعمال الكفر، من أعمال الكفر. ولذلك كان القتال الذي بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قتال بين علي ومعه المؤمنون ومعاوية ومعه مؤمنون آخرون. هذا القتال سببه إيه بين الاثنين في يوم الجمل، بين علي وبين من طلبوا بسأل عثمان ويوم صفين وغيرها من الأيام اللي كانت بين علي وبين غيره من المؤمنين. كان الذين يقاتلونه كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وكمعاوية بن أبي سفيان وغيرهم يتأولون يقولون إنه جنود علي فيه من قتل عثمان رضي الله عنه، احنا عايزين حق عثمان، عايزين هؤلاء الجنود حتى نقتص منهم لأنهم قتلوا عثمان. كلامهم صعب إنه عايزين يقتصون لمقتل عثمان. علي بن أبي طالب رأيه إنه لا، مش الآن، بايعوا الأول وادخلوا في الخلافة وادخلوا في أمر الجماعة، وبعد ذلك لما يستتب الأمر نشوف القضية ونحكم في هذه القضية بحكم الله. كلام علي أصعب رضي الله تعالى عنه، إذا كان جنوده فيهم من قتل عثمان رضي الله عنه، والآن قبل ما يستتب الأمر علي حيجيب جنوده فريقهم فريقين، هؤلاء اللي هم قتل عثمان خدوا اقتلوهم، هيقول الفريق الثاني يصروا على علي تفركش الناس. لكن كان علي أحكم رضي الله عنه في إن نصبر لغاية ما يجتمع الجميع ويدخل الجميع في الطاعة، بعد ذلك نأخذ الأفراد الذين فعلوا ذلك نقتص منهم ونقيم فيهم حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا فيهم هذه الآية، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن أو في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هنا الطائفتان اللذان تقاتلت، هل يقال عنهم ذلك؟ لا، نقول كل طائفة من الطائفتين متأولة لها تأويل. من فيهم الذي على صواب؟ لا شك أنه علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب هو على الصواب بحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حكم في ذلك أنه أخبر عن الخوارج تنشأ ناشئة من الناس أهل بدع ينشأون على حين فرقة من المسلمين، على حين فرقة تقاتلهما أو تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. فحصل الخوارج ظهروا والحرب شغالة بين علي وبين معاوية. من الذين قتلوا الخوارج؟ كان علي رضي الله عنه الذي قتل الخوارج، فبحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن علي هو المصيب رضي الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولكن مع ذلك لهذا الاقتتال لبين المؤمنين سماهم الله عز وجل مؤمنين، ما سماهمش حاجة ثانية، فدل على أنهم مؤمنون لم يخرجوا من دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا حدث بين المؤمنين اقتتال على دنيا، نقول من قتل مسلما على دين لكونه مسلما هذا كافر، من قتل مسلما بغيا وعدوانا فنقول هذا من أفعال الكفر ولم يخرج من الملة بالكل. أيضا يقول لنا العلماء في إن هذه أو هؤلاء البغاة فرضنا تغلبوا على مكان، في مكان من الأماكن بلد من البلدان تغلبت عليها طائفة باغية فأخذوا من الناس أموال الزكاة وزعوها هم حسب ما يرون، هل يلزم الناس أن يعيدوا الزكاة مرة ثانية؟ هؤلاء أخذوا الناس وحدوا الناس لبيت الله الحرام، هؤلاء أقاموا بين الناس حدودا ووافق شرع الله عز وجل، هل تلغى هذه الأشياء؟ لا، طالما حكموا بحكم الله عز وجل وإن كانوا هم بغاة يجب قتالهم، ولكن الأحكام التي حكموا فيها بكتاب الله عز وجل لا تنقض هذه الأحكام، لأن الحكم بكتاب الله وهذا حكم بكتاب الله في هذه الحال. إذا تغلبوا على ناس وقالوا الناس هاتوا زكاة أموالكم إحنا حنصرفها وإحنا نخرجها، فأخذوا من الناس قهرا زكاة المال ووزعوها، لا يجب على الناس أن يخرجوا زكاة المال مرة ثانية، هي مرة واحدة فقط، وهؤلاء يتحملون أوزارها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.